والشكر القيام بطاعة الله، التفاني في عبادة الله، الاستقامة على أمر الله، القيام بذكر الله تبارك وتعالى. فإذا أعطاك الله ما أعطاك، لو أعطاك مثل جبل أحد ذهب هذا لا مانع وليس حرام، ولكن الذي يجب عليك بعدما من الله تعالى عليك وأعطاك أن تعلم لماذا خلقك الله، وأن تعلم بماذا أمرك الله. اسمحوا لي أقولها، والله وبالله وتالله إننا لفي حاجة إلى أن نعرف عبادة الله لنأخذها من معين رسول الله. إننا نعبد الله على جهل، كثير منا يعبد الله على جهل، لا يتنازل أن يتعلم، لا يتنازل أن يسأل، يكتفي بعلم المدارس، علم المدارس الابتدائي الثانوي المتوسط، والله ما تكفي، وبخاصة إذا كان علم مدني ليس بعلم شرعي. تحتاج وأحتاج إلى نعرف طاعة الله، عبادة الله، شرع الله، حتى أعبد الله جل وعلا كما يريد الله تبارك وتعالى. لا إله إلا هو. ولذا قال الله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وشكر نعمة الله تعالى ليس على الوضع وليس على الحال الذي عليه كثير منا اليوم. إذا أعطاه الله مال، أعطاه الله ولد، أعطاه الله جاه، خلاص طغى، تكبر، تجبر، وضع رجله على رجل. الحمد لله، أنا لولا أن الله تعالى يحبني لما أعطاني. إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الله تعالى الآخرة إلا من يحب. هذا رسول الله. الأيام ذوات العدد ما يوقد في بيته النار صلى الله عليه وسلم، وقد وصفت لك بعض النماذج التي كان يعيشها صلى الله عليه وسلم. مات ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاع من شعير صلوات الله وسلامه عليه. أما العدة، جاء جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: يا أبا بكر، أنا وعدني رسول الله بوعد وقال لي لو جاءنا مال البحرين لفعلت كذا وكذا وكذا. فصدقه أبو بكر وقال أبو بكر له هذا المال. أخذ أبو بكر حفنة وقال: عدها، وإذا بها بخمسمائة درهم. قال: خذ مثلها ومثلها، يعني 1500 درهم. الرسول وعدك، ولا بد أن ننفذ وعد الله، وعد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. واكتفى أبو بكر بقول جابر الشاب الأنصاري الصالح التقي الورع، جابر ابن عبد الله الأنصاري. ولجابر بن عبد الله الأنصاري مواقف مع رسول الله عظيمة كريمة. صدقه أبو بكر، ما توقف وما تردد، لأن الصحابة عدول رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، إذ أن الله تعالى اختارهم كما قل لصحبة رسول الله، هم الذين نقلوا لنا هذا الكتاب، ومنهم أخذ الناس، وهم الذين نقلوا لنا هذه السنة، وهم الذين رووا لنا أحاديث المصطفى، وهم الذين قال النبي فيهم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فواجب على كل مسلم أن يعرف لهؤلاء الأصحاب مقامهم، مكانتهم، درجتهم، وعلينا أن نتقي الله تعالى فيهم، وعلينا أن نتأدب بالأدب الذي أدبنا الله جل وعلا. لأن الله تعالى قال: والذين جاءوا من بعدهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان من الذين سبقونا بالإيمان؟ يا أصحاب رسول، يا أحباب رسول الله الذين سبقونا بالإيمان، أصحاب النبي محمد، لا نتردد ولا نتوقف ولا نشك في أنهم الخيرة الذين اختارهم الله لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. يا أحباب رسول الله، أيجوز لي أن أقول إن أصحاب رسول الله ليسوا بمؤمنين؟ ويجوز لي أن أنطق بلساني هذا وأن أكتب بقلمي هذا؟ فالذي قلت لك مكتوب، والذي قلت لك مسموع، بأن أبا بكر ليس مؤمن، وأن عمر ليس مؤمن، وأن عثمان ليس مؤمن، وأن جملة أصحاب النبي ليسوا على الإيمان، وأنهم ماتوا على الكفر، وأنهم ماتوا مرتدين. اتقوا الله في أصحاب رسول الله، لا تقبلوا هذه الأقوال أبدا ولو جاءت ممن جاءت منه، ما دام أن الله تعالى طهر هؤلاء القوم. إن الكلام في هؤلاء رد وإنكار لهذا القرآن. الذي جمع هذا القرآن من؟ أصحاب النبي المصطفى زيد بن ثابت بأمر أبي بكر وأمر عمر وأمر عثمان، وتتبع القرآن الذي كان مكتوبا عند الصحابة على الخروق وعلى العظام وعلى الحجارة، وكلف بذلك زيد ابن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي كان يكتب الوحي لرسول الله. حملوه هذه الأمانة، يا زيد افعل. وزيد شاب، زيد شاب أنصاري، لكن لا كالشباب، نموذج شريب عجيب غريب. قال زيد: والله لو كلفت بأن أنقل جبل أحد حجرا حجرا لكان أهون علي من هذا العمل. فجمع هذا العمل وبارك الله تعالى له في هذا العمل. وكل من قرأ القرآن منا اليوم لا بد لزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه ثوابه وأجره. وكل من ضرب بالعود والكمان وبالدف وبالزير وبالقانون وبآلات له، عليه إثم من سمع، والله جل وعلا يحاسبه إلى يوم القيامة. انظر الفرق بين هذا وبين هذا. الذي عمل خير ثوابه ماض جار، والذي عمل سوء ثوابه ماض جار يعذب عليه. نسأل الله العافية والسلامة. نمشي مع جابر في قصة في وعد النبي له. قال: فجيء أبو بكر مرة ثم قيل، قال جابر رضي الله تعالى عنه: فقلت إن النبي قال: لو قد جاءنا مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. فجيء أبو بكر مرة، يعني بمال جاء به العلاء بن الحضرمي، ثم قال لي: عدها. فعددتها فإذا هي 500. قال: خذ مثليها، يعني 500 زائد 500 مع 500 الأولى 1500. الرواية الثانية أيضا في هذه القصة ولكن فيها زيادة، ولهذا أوردها الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه. قال: لما مات النبي صلى الله عليه وسلم جاء أبا بكر مال من قبل العلاء بن الحضرمي، صحابي آخر شاب مبارك صالح تقي، يا الله بارك الله تعالى في أعمارهم. أعطيك نموذج عن العلاء: ذهبوا في جيش، بعثهم رسول الله، ولما وافقوا الجيش وفيهم أبو هريرة، يحدثنا أبو هريرة أنه اعتربهم ماء، إما بحر أو نهر، والعدو بعد ذلك أقاموا أيام، كيف المسير؟ ماذا نفعل؟ الرسول بعثنا إلى هذا الموضع وهذا الماء يحولنا. قال لهم أبو العلاء الحضرمي: أبو العلاء الحضرمي، إننا رسل الله، أمرنا رسول الله أن ندعو إلى ما دعا إليه رسول الله، والبحر خلق الله، هيا بكم سيروا على الماء. قال أبو هريرة: فسرنا على البحر ومشينا على الماء ووالله لم يبتل لنا نعل ولا نعل ما جاءه ماء. البحر خلق الله جل وعلا، وهؤلاء رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذه نوعية أطهار أخيار أبرار، هؤلاء أبرار أخيار لا يبيتون على فيديو ولا يبيتون على عود ولا كمان، ولكن يبيتون على ذكر الله جل وعلا. النبي مر ليلة أبو بكر يصلي آخر الليل خافضا صوته، مر على عمر رافعا صوته، مر على أبي موسى وإذا أبو موسى له صوت حسن يقرأ من هنا وهنا وهنا. أصبح الصباح قال لأبي بكر: لو رأيتني البارحة حينما مررت عليك في آخر الليل يقرأ. قال له: لو رفعت من صوتك أنت تقرأ سر، ارفع صوتك قليلا. قال لأبي عمر: لو خفضت من صوتك. قال: يا رسول الله أنا أفرض الشيطان وأوقظ الوثمان النايم، أنا أريد أن أوقظه ليقوم ويصلي لله تبارك وتعالى. مر على أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: لو رأيتني البارحة إذ أصغيت لصوتك. قال: يا رسول الله لو علمت ليتني دريت بأنك جيت تسمع صوتي، لأن النبي قال له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال: والله يا رسول الله لو علمت لحضرته لك تحضيرا. هذه النوعية التي كانت وكانوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يمشون على ماء، يمشون على ماء. وأنا أدعي أنني صالح تقي ورع وأنني طالب علم وأنني، لا تنظر ماذا أفعل، إذا ما وري الباب، إذا ما ستر ووضع الستار الذي أفعله، والله لو أظهره الله تعالى للخلق لما سلم علي مسلم، ولما نظر إلي ناظر، ولما كلمني مكلم. فأنا أمشي على ماء، أنا أبرابي أبرابي لا يمشون على الماء، الذين يمشون على الماء ولا يبتل لهم نعل، الذين قال الله تعالى فيهم: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أولئك الأخيار الأبرار أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أبو العلاء جاء المال من عندي، فقال أبو بكر بعدما بعث من ينادي ينادي، هذه عادة سابقة، ما كان هناك إذاعة، ما كان هناك شيء مكبر صوت حتى في الزمن القريب يا أخي، قبل 40 سنة في طيبة منادي ينادي، إذا نادى يمر على الأسواق، الذين عاشوا ذلك العصر يعلمون، المنادي يخرج ويأتي للأسواق ويرفع صوته: الحاكم أمر بكذا وكذا وقال كذا وقال كذا. فأبو بكر أمر مناديا ينادي بأن من كانت له عدة أو كان له دين فليأتنا. فجاء جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحصل الذي حصل كما سبق الكلام على ذلك. أما درس الليلة فنوع آخر وأدب آخر وصفة جليلة عظيمة من صفات سيد الخلق. وأذكرك بأنني قلت لك قبل ليالي إن الخصال الحميدة والصفات الشريفة أعطى الله جل وعلا رسولنا ونبينا صلى الله عليه وسلم ما أعطاه منها، بحيث أصبح فريدا وبحيث أصبح قد جمع من الخلال الحميدة والصفات الكريمة ما لا يستطيع أن يبلغه أحد، والله جبله على ذلك، ما نال ذلك بتكسب وتعلم وقراءة، وإنما الله جل على طبعه على هذا الأمر، كما يطبع الله تعالى رسله على هذا الأمر. نماذج سبقت، وهذا نموذج اسمعه. هذا النموذج رحمته صلى الله عليه وسلم للصبيان والأطفال وتواضعه صلى الله عليه وسلم، يعني عدم كبريائه. هذا الباب سيتكلم فيه على نقطتين: النقطة الأولى تتعلق بعطف رسول الله ورحمته بالأطفال والصبيان، يمر عليهم فيسلم عليهم، يمر عليهم في سكك المدينة ويبدأ هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أسلم على عيال الحارة، ما أغلظني وما أشدني على أولاد الحارة، وبخاصة بعد الظهر إذا كانوا أمام الدار، آتي بالماء الحار وألقيه عليه، ولا 999 حتى تأتي النجدة. للأطفال الصغار ورسول الله يصلي في بيته واتخذ سترة، فتأتى زينب بنت أبي سلمة صغيرة، أتى أخوها عمرو يريد أن يمر، أراد النبي أن يمنعه، امتنع الولد. جاءت أخته تريد أن تمر، مد يده يمنعها، مرت، صلى، انتهى من الصلاة، أضربها، أشتمها، أعنف عليها، أدعى أمها وقال لها انظري ما فعلت زينب. قال لا، لما انتهى وسلم قال هن أغلب، يعني جنس النساء يغلب جنس الرجال. هذه مجرد الكلمة التي قالها عليه الصلاة والسلام، هن أغلب. أنا ما ردات الولد الذكر امتنع، ولكن لما جاءت الولد الأنثى ما امتنعت، لأن الجنس هذا أغلب يغلب جنس الرجل. اللهم صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رجل من الصحابة الأنصار يأتي بولده إلى المسجد ويصلي مع رسول الله، والنبي يرى هذا الصبي الصغير، فمات الصبي الصغير، وجاء الرجل فلم يرى النبي الصبي. الصبي مرة دعا الرجل، أين ولدك؟ قال يا رسول الله قد مات. فدعا له بالبركة والاتيان بالصبيان إلى المساجد أمر لازم لتدريبهم، تعليمهم، تربيتهم، لينشر على حب المساجد، على دخول بيوت الله، على الصلاة مع المسلمين. أنا وأنت الأولياء سيسألنا الله عنهم، تركناهم يذهبون إلى المقاهي، إلى الملاهي، إلى الملاعب، لا نسوقهم إلى مجالس الذكر، لا يدخلون بيوت الله، لا يذهبون إلى تحفيظ القرآن، لا يجلسون في مجالس العلم. ونحتج بحديث، الحديث ساقط، الحديث ليس بشيء، جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، هذا الحديث ليس بشيء، هذا الحديث قال أهل العلم إنه موضوع ليس بصحيح. المجانين نمنعهم، وأما الصبيان وبخاصة إذا ميزوا وإذا كبروا وعقلوا نأخذ بأيديهم ونأتي بهم إلى مساجدنا يا أخي، حتى يعرف الولد أن هذا الإمام، هذا الشيخ علي الحذافي، وهذا الشيخ فلان، وهذا الشيخ فلان، وهذا مسجد رسول الله، هذا المسجد الأول، هذا المسجد الزيادة الثانية، هذا المسجد فيه مواعظ محاضرات، استمع حتى يمتلئ قلبه محبة لمجالس الخير. وأما أن يأخذ الوالد الولد إلى السينما، إلى المقاهي، إلى الملاهي، إلى مجالس منتزهات انتشرت وعمت حتى ينسى هناك، لا يعود إلى الدار إلا الساعة الواحدة الثانية، لو قلت له كم أركان الإسلام لا يعرف، لو قلت له كم أركان الإيمان لا يعرف، إذا قرأت عليه آية من أي سورة لا يعرف، ولكن قل له أغنية فلان مطلعها ماذا، وأغنية فلان مرشها الأول ماذا، والله يقول لك ويعرف، ولكن لا يعرف بعض آيات الله في أي سورة من كتاب الله، لا يعرف من أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، ولا يعلم من الخير شيء. التبعة علي وعليك. والله سيسألنا عن ذلك يوم القيامة. إن رحمة الصبيان دعوتهم إلى مرضاة الله. لقد خرج النبي من بيته وهو حامل أمامة بنت زينب صغيرة رضيعة، صعد بها على المنبر صلوات الله وسلامه عليه، وصلى بها وهو على المنبر، إذا سجد وضعها وإذا قام حملها. قال ابن عباس يريد ألا يحرج أمته، ويبين لهم أن في ديننا فسحة. ويخرج مرة وينطلق من بيت السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها وارضاها الحسين بن علي أي الحسن بن علي، والنبي يصلي في هذا المحراب. ولما سجد النبي عليه الصلاة والسلام وإذا بالغنام يرتحل رسول الله يجعله راحلة والنبي ساجد، أطال النبي السجن. بزه خليه يطيح يجيني يستغلني وأنا أصلي، لا، تركه صلى الله عليه وسلم إلى أن انتهى الطفل وقضى نهمته قام. عند ذلك قام رسول الله. لما سلم الصحابة قالوا لرسول الله يا رسول الله فعلت شيئا ما كنت تفعله من قبل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد ارتحلني ولدي هذا، جعلني راحلة له. نعم الراحلة ونعم المرتحل، وهنيئا للذي ارتحل الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وارضاه. هكذا كان النبي يعلم، وهكذا كان النبي يلقن أصحابه. لكن اسمحوا لي يا إخوان، ما نسمع نحن هذه الأشياء، ولا نتلقى هذه الأشياء، ولا نحضر مجالس العلم، ولا نستمع لإذاعة القرآن الكريم. أنا ممن يركز على إذاعة القرآن الكريم، وأقول الذي لا يسمع إذاعة القرآن الكريم في الغالب غافل، يحتاج إلى تنوير قلبي. إذاعة من الساعة السادسة إلى الساعة الحادي عشر أو الثاني عشر ليلا لا تسمع فيها عود ولا كمان ولا طبل ولا مزمار. قال الله، قال رسول الله، قال مالك، الشافعي، أبو حنيفة، قال الشاعر فلان، علم، حكم، أدب، دين، شرع، تطهير قلوب. والله محدثكم كما قلت مرارا طالب علم منذ صباه إلى اليوم، طالب علم. والله إنني ممن يستفيد من إذاعة القرآن الكريم، والله صباح يومي هذا وأنا على إذاعة القرآن الكريم أسمع القرآن وأسمع البرامج، المناهج، الأحاديث، المحاضرات، الخير، النور الذي يعمم من هذه الإذاعة. لكن لا، أنا ماذا أسمع من الصباح الباكر على المسجل؟ مسجل إيه؟ قرآن كريم؟ لا، بل شعر؟ لا، غنى؟ حتى الغنى العربي ما نريده اليوم، إيش بك أنت؟ بس عربي عربي عربي، نبغى كذلك غنى طبل إفرنجي، نريد إفرنجي، نغير، لأننا تقدمنا، تقدمنا وتمدنا، تقدمنا إلى المامام للدخول في النار إذا استمررنا على هذا الوضع، وإذا استمررنا على هذا الأمر، وإذا عدنا إلى الله كان الله تعالى معنا. لأن الله تعالى يقول إن الله مع الذين، كملين الآية، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله مع الذين اتقوا، ولم يقل إن الله مع الذين تغنوا ولا استمعوا للغناء ولا رقصوا ولا فجروا ولا قضوا أوقاتهم في معاصي الله. وسيسألنا الله تعالى عن هذا العمر، عن هذه الساعات، عن هذه الدقائق، عن هذه الثواني التي حبان الله تعالى. لا تزول قدم العبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، من ضمن الأربع عن عمره فيما أفناه من بعد الخامس عشر من العمر، فيما أمضيته، فيما أمضيته في أي شيء، أفي طاعة الله جل وعلا أم لا. والله المستعان. هذا الباب باب فريد، باب جميل، باب عظيم، عقده الإمام مسلم، وذكر لنا رحمه الله تعالى حديث أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس بن مالك يريد أن يستدل على رحمة النبي بالصغار، وذكر هذا الحديث. الحديث أنس رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم ثم دفعه إلى أم سيف امرأة قين. القين الحداد. أخذ النبي الولد ليس من حين ولادته، لا، بعد أيام، لأن العبارة التي قالها أنس، وأنس عربي، اسمع ما قال: فسميته باسم أبي إبراهيم ثم في لغة العرب تدل على الترتيب والتراخي، ما قال فدفعه، وإنما قال ثم دفعه. ثم فدفعه، لو قال فدفعه هذه الفاء تدل على أنه بمجرد ما ولد دفعه النبي لأم سيف، امرأة جارية لرجل، زوجة لرجل يسمى أبو سيف. الذي دلنا على أن هذا الأمر وقع بعد مدة قوله ثم، وجاء في بعض الأحاديث أنه لما ولد إبراهيم، وكان إبراهيم ولد في السنة الثامنة من الهجرة بعدما فتح النبي، السنة الثامنة، الأنصار اهتموا بالولد، بدأت النسوة، نسوة الأنصار: من الذي يرضع هذا الولد؟ ولد النبي، النبي ولد له ولد ذكر إبراهيم. الأنصار ما قالوا إن أم الولد جارية وهي ماريا، وما نظر إلى كونها جارية لسيد الخلق وهي جارية قبطية آداها عظيم القبط، هي وسيرين، سيرين أعطاها رسول الله حسان ابن ثابت، وماريا تسرى بها رسول الله. حسان بن ثابت ولد له ولد يسمى عبد الرحمن من سيرين، ورسول الله عليه الصلاة والسلام ولد له هذا الولد إبراهيم. الأنصار فرحوا، هيا من الذي يقوم بإرضاع هذا الولد؟ إنهم نظروا إلى مقام رسول الله. قامت امرأة لرجل من الأنصار يسمى البراء، قالت: أنا أشرك ولد النبي معي حتى أرضعه. أربعة أيام أعطاها النبي عبد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل حديقة، وأما العبد فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه من بشره أنه ولد لك ولد. الولد ولد في العالية عوالي المدينة، جاء أبو رافع مولى الرسول: يا رسول الله، ولد لك اليوم ولد. قال له: إذن هذا العبد لك، بشرى، لأنه بشر النبي صلوات الله وسلامه عليه. دفع النبي الولد لظئر، الظئر المرأة التي ترضع، والعرب يعرفون هذا الأمر، بل النبي عليه الصلاة والسلام أخذته ظئرا فأرضعته في بني سعد من بني مالك جنوب الطائف، وهي حليمة السعدية، أرضعته مدة حتى فطمته وأتت به إلى جده عبد المطلب. المقصود ولد الولد، سماه النبي إبراهيم في اليوم السابع، وحلق رأسه، وتصدق بوزن الرأس الشعر فضة، وأمر بالشعر فدفن، وهذا تعليم وتشريع. الولد يسمى يوم السابع، والولد إذا كان ذكر يذبح له في اليوم السابع شاتان أو خروفان، وإذا كان الولد أنثى شاة واحدة، عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، لا يذبح خلاص فقط في اليوم الأول ولا يذبح يوم السابع، لا، السنة في اليوم السابع، ويسمى في اليوم السابع، ويحلق شعره لأن هذا الشعر سماه النبي أذى، أنيف عنه الأذى، أزيل عنه الأذى. هذا الشعر الذي ولد به شعر لا يصلح، نزيله حتى ينشأ شعر جديد قوي. أما الذي يبقى شعره من البنين من البنات، هذا الشعر يبقى هزيل. لكن من شرع الله وسنة رسول الله أننا إذا أزلنا هذا الشعر مسام الرأس تتنسم، تأخذ هواء طلق، الشعر يبقى قوي. هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل نحن عاملون بها؟ إذا ما علمناها الذي لم يعلمها من قبل انتهى الأمر، ولكن من علم بعد ذلك يتأسى بسنة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. دفعه إلى أم سيد امرأة قيل يقال له أبو سيد، لم أقف على اسمي القين ولا زوجتي، وإنما يعرفان بأم سيد وأبي سيد. فانطلق النبي يأتيه، يذهب إلى أم سيد وإلى بيت أبي سيد صلى الله عليه وسلم، إلى آخر الحديث الذي يقيله غدا إن شاء الله.
قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو كريب قال حدثنا أبو سامة بن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ فقالوا: نعم. فقالوا: لكننا والله ما نقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأملك إن كان الله نزع منكم الرحمة. وقال ابن نمير: من قلبك الرحمة. قال: حدثني عمرو الناقد ساق السند إلى الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن الأقرع بن حابس أبصر النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن فقال: إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من لا يرحم لا يرحم. قال: حدثنا عبد بن حميد ساق السند إلى الزهري بمثله. وحدثنا زهير بن حرب حاول حدثنا إسحاق بن إبراهيم حاول حدثنا أبو كريب حاول حدثنا أبو سعيد الأشد قال حدثنا حفص كلهم عن الأعمش عن زيد بن وهب وأبي غبيان عن جرير بن عبد الله البجلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ساق السند إلى قيس عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم حاول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر وأحمد بن عبده قالوا: حدثنا سفيان عن عمرو عن نافع بن جبير عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الأعمش. في ليلة البارحة كنا مع قصة أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الذي ذكر فيه ولادة إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سر لولادة إبراهيم، وكان ذلك بعد كان ذلك في السنة الثامنة. وقلت لكم بأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى أبا رافع لما بشره أعطاه عبدا، ودفع النبي صلى الله عليه وسلم ولده إبراهيم إلى غير امرأة مرضعة تسمى أم سيف وزوجها أبو سيف، دفع النبي عليه الصلاة والسلام إليها لترضعه، وكانت امرأة من الأنصار، بل إن نسوة الأنصار لما علمنا بولادة إبراهيم عليه السلام عقدنا مؤتمرا يتحدثنا من التي تتولى إرضاع إبراهيم عليه السلام، فانتدبت لذلك امرأة من الأنصار تسمى زوجة البراء فأرضعته أياما، وأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم حديقة نخل صلوات الله وسلامه عليه. وبعد ذلك دفعه إلى هذه الضير، وكانت هذه المرأة تسكن مع زوجها بعالية المدينة، وكانت أم إبراهيم ماريا القبطية تسكن عالية المدينة في موضع معلوم إلى اليوم يسمى مشربة ابن أم إبراهيم، كانت في عليا، كانت في موضع يذهب النبي عليه الصلاة والسلام إليها، وكانت ماريا أم إبراهيم لها حظوة ولها مكانة ووقعت في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم ولد له أولاد بنون وبنات، لم يبق من أولاده شيء إلا فاطمة الزهراء البتول أم الريحانتين، ومات النبي عليه الصلاة والسلام ولم يترك من الأولاد الذكور أحد، وإنما ترك فاطمة رضي الله تعالى عنها. وماتت فاطمة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بستة أشهر رضي الله تعالى عنها وأرضاها. أما إبراهيم فإنه بعدما ولد عاش 18 شهرا أو 16 شهرا ومات. ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى الولد، وكان يذهب مع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، فيأخذ النبي هذا الولد الصغير ويحضنه ويقبله. ولما مات إبراهيم عليه السلام مات بين يدي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أخذ الولد وروحه تقعقع يعني في حالة الاحتضار، فبكى الرؤوف الرحيم وأدمعت عيناه، وقال عليه الصلاة والسلام: القلب يحزن والعين تدمع ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا لفراقك لمحزونون يا إبراهيم. رحمة، شفقة، لين الله جل وعلا جعله في قلب هذا النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. غسل الولد، كفن الولد، دفن الولد، دفنه النبي عليه الصلاة والسلام ببقيع الغرقد، قال: أدفنه عند سلفنا عثمان بن مضعون، لأن أول من دفن في بقيع الغرقد، هذا البقيع أول من أسسه رسول الله، وأول من دفن فيه عثمان بن مضعون. وعثمان بن مضعون أخ للنبي من الرضاع، ولذا عندما دفن النبي عليه الصلاة والسلام ببقيع الغرقد وضع على رأسه حجرا، وقال عليه الصلاة والسلام: أضع هذا على قبر أخي لأدفن إليه من مات من أصحابي، أو كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ومن ذلك اليوم وهذا البقيع وهذه المقبرة يدفن فيها موتى المسلمين، من مات بطيبة، ومن مات بطيبة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأنه حديثا صحيحا: من استطاع منكم
أن يموت بالمدينة فليفعل. من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل، فإن من مات بها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. شريطة أن يموت على لا إله إلا الله، شريطة أن يكون موحد، شريطة أن لا يكون يهودي ولا نصراني ولا منافق ولا مشرك، لأنه لو كان منافقا أو يهوديا أو على غير ملة الإسلام ودفن في بقيع الغرقد أو مات بالمدينة، إن الإمام مالك إمام دار الهجرة يقول، واسمعوا ما يقول: إن الأرض لا تقدس أحدا، وإنما يقدس الإنسان عمله. إن الأرض لا تقدس أحدا، وإنما يقدس الإنسان عمله. فإن عبد الله بن أبي رئيس المنافقين مات بطيبة، وألبسه النبي قميصا، وبصق النبي في فمه، ووضع النبي في قبره بيديه، وصلى عليه. ولما جذب عمر رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، أتصلي عليه وقد نافق؟ قال: دعني يا عمر. وصلى عليه، قال: أصلي، ما لم أنه عن ذلك. ولما وري هذا المنافق في قبره، أنزل الله تعالى على رسولنا صلوات الله وسلامه عليه: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. وقال الله تعالى له: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ولذا يا إخوان، الحرص الحرص على العمل الصالح، الحرص الحرص على مرضاة الله تبارك وتعالى. فإن خبابا وإن صهيبا وإن جملة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ماتوا في غير طيبة وكانوا بطيبة، ولكن أعد الله تعالى لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإن خبيب رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما أسره المشركون وذهبوا به إلى مكة وأخرجوه خارج التنعيم يريدون أن يقتلونه ويريدون أن يصلبون أن يقتلوه وأن يصلبوه، قالوا له: تمنى، سل ما تشاء. قال: أتمنى أن تدعوا لي فرصة حتى أصلي ركعتين لله. تركه المشركون يصلي ركعتين لله، ولما سلم قال: والله لولا أني خشيت أن تظنوا بأنني أخشى من الموت لزدت. وقال لهم: واسمعوا ما قال، قال: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، ولست أبالي حين أقتل مسلما. العبرة بأن يموت المرء على الإسلام، على الدين القويم الذي بعث الله تعالى به هذا النبي الكريم، شريطة أن يكون على لا إله إلا الله، شريطة أن يكون عالما لمعنى لا إله إلا الله، عاملا بمقتضى لا إله إلا الله. أما إذا مات وهو يقول لا إله إلا الله بلسانه ولا يعلم معنى لا إله إلا الله ولا يعمل بمقتضى لا إله إلا الله، والله لو مات داخل الكعبة، لذا على العاقل، على المسلم، على المؤمن أن يعلم ما معنى لا إله إلا الله، وأن يتعلم من دينه ما يقربه إلى الله. لا يستغرن بأنني وجيه، بأنني حسيب، بأنني نسيب، بأنني عربي، بأنني عجمي، بأنني غني، بأنني ثري، بأنني عظيم عزيز. لا يستغرن بذلك، وإنما عليه أن يتقي الله وأن يعلم ما بعث الله جل وعلا به رسوله صلوات الله وسلامه عليه، حتى إذا مات على لا إله إلا الله شفع له رسول الله. ولذا جاء في الحديث: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل، فإن لمن مات بالمدينة مزية. هذه المزية ذكرها رسول الله: كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة، قلت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما علم هذه الأحاديث كان يسأل الله تعالى الشهادة في سبيله والموت في بلد نبيه صلى الله عليه وسلم، فمكنه الله تعالى من طلبه وأعطاه الله تعالى سؤله، فمات رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو يصلي في محراب رسول الله صلاة الفجر، مات على يد مجوسي خبيث لعنه الله، حنق على عمر وقال لعمر بعدما أتى إلى عمر يشكو عمه المغيرة، المغيرة عمي يطلب مني جعل كبير، قال له عمر رضي الله تعالى عنه إنك غلام صانع وإن لك عمل زده، قال لا عملن لك رحى يسمع بها من في المشرق ومن في المغرب. فطعن عمر وهو يصلي رضي الله تعالى عنه وارضاه، مات في مسجد رسول الله وهو بين يدي الله، ودفن رضي الله تعالى عنه مع سيد الخلق في بيته في حجرته، الله تعالى كرمه بذلك. وعمر رضي الله تعالى عنه عندما عاد من الحج استلقى ووضع كوما من التراب ووضع رأسه على التراب وقال اللهم إنه قد كبر سني ووهن عظمي وكثرت رعيتي فاقبضني إليك، سأل الله تعالى الشهادة فحقق الله تعالى له أمنيته. ساقني إلى هذا الكلام أن أنس رضي الله تعالى عنه أخبرنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى ولده إبراهيم، ودخل النبي عليه الصلاة والسلام دار القين الحداد، ووقعت لأنس لطيفة تدل على عقله مع صغر سنه وتدل على عظيم أدبه وعلى معرفته لمقام سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. قال أنس ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله، كان إبراهيم مسترضعا في عوالي المدينة فكان ينطلق ونحن معه، فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت، بيت القين، بيت الحداد والدخان يتطاير، ولا يقول النبي هذا فقير هذا قين هذا حداد دعوا لي ولدي، وإنما كان يدخل صلى الله عليه وسلم في الدار وكان ظهره قينا فيأخذه فيقبله ثم يرجع. قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رضي الله تعالى عنه فانطلق ياتيه واتبعته، يعني اتبعت رسول الله. فانتهينا إلى أبي سيد وهو ينفخ بكيري قد امتلأ البيت دخانا، اللطيفة ها هنا. قال أنس فأسرعت المشي بين يدي رسول الله، أنا سبقت النبي ودخلت البيت، فقلت يا أبا سيد أمسك، جاء رسول الله. فأمسك وما صار يشعل النار حتى أتى سيد الخلق، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن النوعية السابقة من شباب نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه كانوا عالمين بمقدار النبي، وكانوا يجلون سيد الخلق ويحترمونه ويتلقون منه ويأخذون تعاليمه، ولا يرضون لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي سوء، رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم إن قال فعلوا، إنها انتهوا، إن أمر امتثلوا، لا يسمع منهم سامع أن النبي قال إلا وامتثل إلا وفعل. لا كحالنا اليوم الشيب والشباب والشيوخ والكهول والصغار والكبار إذا قلت له وقد التبس بعمل منكر محرم نهى الله جل وعلا عنه ونهى رسول الله عنه، يا فلان إن النبي نهى عن هذا، إن النبي نهى مثلا عن لبس الذهب، عن إطالة الثوب، عن لبس الحرير، عن ترك الشارب، عن حلق اللحى. أتدرون ما الجواب؟ الجواب اذهب إلى المسجد وحدث في المسجد. هذا الموضع ليس بموضع حديث. أنت إذا أردت أن تحدث وتعلم الناس الحلال والحرام فاذهب إلى المسجد. هذه كلمة نطلقها ولا ندري مداها، مداها سيء الذي يتلفظ بهذا الكلام ويقول هذه القولة. إن لم يتب إلى الله ويرجع إلى الله فإنها كلمة قد تؤدي إلى الدخول في النار. الرجل يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بال تهوي به في النار 70 خريفا. أحاديث النبي، أقوال النبي، أوامر النبي، شريعة النبي ليس لها موضع خاص، لا تقال في المسجد ولا تقال في السوق ولا تقال في موضع العمل ولا تقال في موضع البيع ولا في موضع الوظيفة. لا، إن أوامر النبي عليه الصلاة والسلام وإن هديه الذي بعثه الله تعالى عليه به يجب أن يكون مهيمن، يجب أن يكون ظلة نستظل تحت ظلة تحت هذه المظلة، تحت ظلة أوامر رسول الله ونواهي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إن من تلفظ بجملة ما ألقى لها بال تفضي به في النار، تفضي به في النار، كأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أمره الله جل وعلا أن يأمر بمعروف وينهى عن منكر داخل المساجد فحسب، وأما خارج المساجد فإننا لسنا عباد الله ولسنا مأمورين بأوامر الله، وإن هذا من الازدراء وإن هذا من السخرية وإن هذا من الاستهزاء. وقديما قال العلامة ابن عبد البر رحمه الله: من استخف عامدا بنص ما عن النبي جاء كفرته العلماء. من استخف عامدا بنص ما عن النبي جاء كفرته العلماء. إذا قل ترك الشارب كالمجوس، مجوسية نهى عنها رسول الله، إن قال لي قائل هذا الكلام نضعه تحت الأقدام لا نبالي بهذا الكلام، نحن في عصر مدنية وفي القرن 20 نعمل ما نشاء ونفعل ما نريد، والله إنها لردة، إنها لخروج عن الإسلام. ولذا يجب على العبد أن يتقي الله ويعلم ما يتلفظ به، وعليه أن يتأسى بالسلف الصالح أصحاب نبينا محمد رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. أنس لإجلاله سيد الخلق بادر ذهب، أتى إلى أبي سيف وقال له أمسك عنك هذا الدخان حتى يخف قليلا. فدخل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وأخذ النبي عليه الصلاة والسلام الصبية وضمه إليه، وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما شاء الله أن يقول. قال أنس: لقد رأيته وهو يكبد من نفسه بين يدي رسول الله فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب، والله إنا لفراقك لمحزونون يا إبراهيم. وفي هذا دلالة على أن من أصيب بمصيبة مات له ميت لا مانع من دمع العين ولا مانع من حزن القلب، العين تدمع والقلب يحزن، وإنما الممنوع الولولة، الصياح، دعوة الجاهلية، يحث التراب على راسي، يصعد من موضع عالي ويلقي نفسه على الأرض، يحتسي سم، يقتل نفسه بمسدس لأنه قد مات له ميت، كما فعل بعض السفهاء لما مات مغني كبير لا أذكر اسمه ولا أقوله. البعض تردوا من مواضع شاهقة ورموا أنفسهم لأن المغني فلان مات والمغنية فلانة ماتت، إلى جهنم وبئس المصير. ومن قتل نفسه بمشاقص بمسدس بسيف بسكين يبعثه الله تعالى يوم يبعث الأولين والآخرين، والآلة التي قتل نفسه بها بيديه يراه الأولون والآخرون. احتسى سم يقوم بسم، تردى من موضع عال يتردى من موضع عال. لقد مات أفضل الخلق على الله، والذي لا يساويه ولا يدانيه ولا يقرب منه أحد، مات سيد الخلق فأظلمت المدينة وتحير الناس وذهنوا وما دروا ماذا يعملون، إلى أن أتى أبو بكر من العالية، وكان عمر رضي الله تعالى عنه ممن سبق أبا بكر إلى بيت النبي، ولكن عمر رضي الله تعالى عنه كان من بين من ذهل، قال ما مات رسول الله، وإنما أصاب النبي عليه الصلاة والسلام الناموس الذي كان ينزل على موسى. وقال عمر والله لا أسمعن أحدا يقول مات محمد إلا ضربته بالسيف. لكن لما جاء الحليم الكريم العظيم أبو بكر رضي الله تعالى عنه ودخل على سيد الخلق والنبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة مسجى ببرد مغطى ببرد يمني حبرة، رفع النبي أبو بكر البرد وقبل النبي بين عينيه، وقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه طبت حيا وميتا، طبت حيا وميتا، أما الموت التي كتبها الله عليك فقد متها. وخرج أبو بكر ولم يكلم عمر وصعد على المنبر والتف الناس حوله وخطب أبو بكر أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وتلا أبو بكر رضي الله تعالى عنه الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. لما تلا أبو بكر هذه الآية كانت بردا وسلاما على قلوب أصحاب رسول الله، فصاروا يقرؤون هذه الآية ويرددون هذه الآية، وما فعلوا بعد ذلك أي أمر يخالف هدي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لذا لا مانع من حزن القلب، لا مانع من دمع العين، فإن سيد الخلق قد دمعت عيناه صلوات الله وسلامه عليه لموت هذا الولد، وسبق كذلك أن بكى بعينيه ولم يتكلم وحزن قلبه ولم يولول صلوات الله وسلامه عليه عندما دعته ابنته وقد مات ولدها، دعت رسول الله إليها فأتى رسول الله ووجد الصبية تقعقع أيضا روحه، دمعت عينا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ولم يتحدث بشيء. شهد أخاه أبا سلمة رضي الله تعالى عنه زوج سلمة دخل عليه وقد شخصت عيناه، صار ينظر إلى العلو لأن الروح إذا قبضت وأول ما تقبض من قبل الرجلين أول ما يموت من العبد الرجلان، يأتي الطبيب أولا وقبل كل شيء يمس القدمين وإذا بهما باردتين خرجت الروح منها، بعد ذلك يأتي بالسماع على القلب. فشهد النبي أبا سلمة وقد شخصت عيناه، فأغمض النبي عينيه لأن العين تتبع، فين يذهب بروحي هذا إلى أين؟ هذه لازمتني 70-80 عام 90 عام 100 عام أقل أكثر، أين يذهب بها الآن؟ يذهب بها إلى السماوات العلى، يأخذها الملك، فإما أن يضعها في حريرة ويصعد بها إلى الرب ولها رائحة زكية لا تمر على سماء إلا وقالت ملائكة السماء ما هذه الروح الطيبة، إلى أن يذهبوا بها إلى الرب فيأمر الرب جل وعلا بأن تعاد إلى العبد ليسأل في القبر ويفرش له وتفتح له قوة إلى مقعده في الجنة وقوة إلى مقعده في النار، فيقال هذا مقعدك من النار أبدلك الله تعالى به هذا. وإما أن الروح تذهب وتخرج ويحملها الملك ويصعد بها إلى السماوات وهي في صوفة، يصعد بها إلى السماوات العلى فلا يمر على سماء إلا ولها رائحة منتنة، فتقول ملائكة السماوات ما هذه الروح الخبيثة، روح من لا يصلي، روح من لا يزكي، روح من لا يخشى الله، روح من ناى وبعد عن الله، يأمر الله بأن تعود إليه، تعود إليه في القبر، يأتي إليه الملكان، من ربك، ما دينك، من نبيك؟ الأول يثبت، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة فيجيب. الثاني يقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، أنا ما قرأت، أنا ما دخلت مدرسة ولا جامعة، أنا ما تعلمت إلا علما مدني، ما تعلمت علم شرعي، ولذا أنا لا أعرف. هذا دليل لا يقبل، هذه حجة باطلة. عشت في هذه الدنيا 40-50 أكثر أقل، بلغت 15 من العمر، لا عذر لك. إن كنت نائيا قربت، إن كنت جاهلا تعلمت، إن كنت عاصيا أنبت، والله جل وعلا غفار لمن شاء، لا إله إلا هو. فليس من الحجة أنني بعيد، أنني لا أسكن مدن، أنني وأنني، هذه حجج لا تنفع، لأن الله تعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولذا من بلغ وجب عليه أن يعلم ما هذه العبادة، ليعبد الله جل وعلا على بصيرة، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. والمقصود بكاء رسول الله بعينيه جائز، وإنما الممنوع ما كانت الجاهلية تعمل، إذا دنت وفاته يوصي أهله، إذا مت افعلوا كيت وكيت واعملوا كذا وكذا. قال الشاعر يوصي امرأته، إذا مت يوصي زوجه، إذا مت فابكيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا أم معبدي، شقي جيبي، جيبك هذا الجيب، ليس هذا الجيب، في لغة العرب إذا قيل الجيب معناه هذا، شقي علي الجيب، أظهري مكانتي عند الخلق، أو أن يركب على بعير أو على دابة ويجعل وجهه من دبر الدابة، أو ينزع ثيابه، أو يعلن للناس أن فلانا مات وأن فلان وفلان، والله كل ذلك لا يجدي، كل ذلك لا ينفع، وإنما الذي ينفع العمل الصالح الذي عمله في هذه الحياة الدنيا. وما أمر الأمة السوداء، وما خبر الجارية السوداء التي ماتت في هذا المسجد، والتي كان لها خباء، قبة، خيمة في هذا المسجد، والتي كانت تؤنس عائشة، والتي كانت تقم المسجد بعدما هاجرت وأتت إلى طيبة، وكانت عند حي من أحياء العرب، أهانوها، ولما أهانوها لأمر تافه، أمر بسيط، جاءت حداء أخذت وشاح سيور من جلد يلبسها الأطفال الصغار، الثياب عزيزة جاءت حداء أخذت هذا الوشاء وذهبت به. اتهموا هذه الأمة: أنت سرقتيه، ما سرقت إلا أنت. فتشوها، ليس لها ولي، ليس لها عشيرة، ليس لها قرابة، حتى فتشوا قبلها فرجع. فابتهلت إلى الله وتوجهت إليه وقالت: لئن نجاني الله تعالى لأضعن يدي على يد محمد. المحصى المجتمع والنادي وأهل الحي اجتمعوا ينظرون إلى هذه الأمة السوداء الجارية، وإذا بالله جل وعلا يكرمها، لأن الله لا يبالي لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم. المحفل مجتمع، وإذا بالحداة أتت وألقت بالوشاح في وسط القوم، كرامة أكرمها الله تعالى به. فوفت بقولها وهاجرت إلى النبي وأقامت معه ما شاء الله أن تقيم، وماتت رضي الله عنها ليلا، وقام أصحاب رسول الله ودفنوها ليلا لأنهم كرهوا أن يقبر رسول الله، ما هانوها وإنما قالوا: نحن نتولى الأمر والليل قد سرى، فلا داعي إلى أن نوقب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فدفنوها ليلا، ومضى يوم ويوم ويوم، والنبي ما رأى الأمة السوداء الصالحة الزكية الطاهرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام المتواضع المؤمن: أين الأمة السوداء؟ أنا ما أشوف الأمة السوداء هذه. من الذي يلتفت إلى هذه الأمة السوداء؟ ومن الذي يبالي بها؟ قالوا: يا رسول الله، إنها قد ماتت ليلا وكرهنا أن نوقظك. الباعث: خير. قال: دلوني على قبرها. وخرج النبي إلى قبرها وصلى عليها وهي في قبرها، وقال عليه الصلاة والسلام: إن هذه القبور مملوءة ظلم على أهلها، وإن الله ينورها بصلاة عليها. صلاة على هذه الأمة السوداء نورت القلوب. العبرة ليست بمال ولا جاه ولا منصب ولا حسب ولا نسب، وإنما إصلاح هذا القلب والكينونة مع الله وتقوى الله والاستقامة على أمر الله والبعد عما نهى الله تعالى عنه. فمن فعل ذلك أفلح ونجح، ومن نهى عن ذلك فالله جل وعلا لا يبالي به. فأنس لاحظ هذا الملحوظ الجيد رضي الله تعالى عنه، ثم ساق الإمام مسلم حديث آخر يدل على رحمة النبي وشفقته للصبيان الصغار. وقد ذكرت لك ليلة البارحة نماذج صلاته بإمامة. خرج الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه من حجرة فاطمة والنبي على المنبر يخطب، وإذا بالصبي الصغير يحبو، فما كان من النبي إلا من أن نزل من على المنبر وأتى إلى الغلام الصغير وحمله وصعد به على المنبر، وقال عليه الصلاة والسلام: إن ابني هذا سيد، إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين دعواهما واحد، أو كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذه القصة أيضا رواها عائشة، قالت: قدم ناس من الأعراب، الأعراب الذين يسكنون البوادي يقال لهم أعراب، قدم جماعة من تميم، الأقرع بن حابس، عيينة بن حفص، الفزاري، جماعة غلاظ شداد كبار، أتوا على رسول الله يريدون أن يفاخروا ويتعاظموا ومعهم خطيب يخطب كبير. فنادوا رسول الله وقالوا له: يا محمد اخرج الينا نفاخرك، نحن اهل عظمة وعشيرة وجماعة كبار، لنا مال ولنا نعم ولنا نريد ان نفاخرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انما الفخر لله. تفاخر الفخر الكبرياء العظمة لله. والله الذي رفع السماء بغير عمد، ما من انسان يقول انا اعظم من هذا واعظم من هذا، الا ويوجد والله من يقول انا اعظم منك، انت لست بشيء ولكن انا اعظم منك. هذا امر واضح جلي، ما من انسان يترافع يترفع يتعالى يتكبر يتجبر يعود الى جاهلية انا وانا وانا، الا ويوجد الله تعالى له من يقول انت لست بشيء نحن اعظم منك. المانيا، هتلر، ولا يزال الالمان لليوم يقولون المانيا فوق الجميع، جميع الشعوب ليست بشيء. الدم الالماني، الدم الطوراني اعظم من جميع الدماء، ولا يبالون لا بشرق ولا بغرب، الاسيويين جميعا ليسوا بشيء، وانما الالمان فوق كل شيء. جهالة. والى اليوم في امريكا مدن صغيرة حقيرة ان دخلتها ليست بشيء، لكن لا يسمحون لكل احد ان يدخل، الاسيويين جميعا ملونون، جميع من يسكن اسيا ملون، هذا لا يمكن ان يدخل في مطعم ولا ان يجلس في مقهى ولا في كازينو فضلا عن ان يحصل وكذا وكذا. لذا بدد الله هذه النعرة واهان الله تعالى من يتعالى، وبين الله جل وعلا الفخر الحقيقي ما هو، فقال: يا ايها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، الذكر آدم الأنثى حواء، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، فما من آدمي له عينان وأنف ويدان ورجلان مهما كان إلا وهو من آدم وحواء، وجعل الله جل وعلا الخلق شعوبا وقبائل لتعارفوا، إنا أكرمكم عند الله أغناكم. لا، إن أكرمكم عند الله أقواكم، أكثركم مالا جاها نسبا. لا والله، لا والله، وإنما قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فمن أراد أن يفتخر فليفتخر بتقواه، وليكن مع الله، وليستقم على أمر الله، لينال السعادة الأبدية عند الله تبارك وتعالى. إن أبا لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام، حسيب نسيب قرشي هاشمي من بيت رسول الله، ومع ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قام بإزالة هذا الأمر، فتزوج زوجة مولاه زيد ابن حارثة، النبي عتقه، والنبي زوجه ابنة عمته، ابنة عمة النبي يتزوجها زيد ابن حارثة العبد المعتق الذي يعلم العرب جميعا ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتقه، يريد أن يفند هذه الأمور لأن أمور جاهلية تحت الأقدام. لأن من يريد أن يتعالى إلى أين يعود؟ يعود إلى آدم وإلى حواء لا غير. لا يوجد أب غير آدم ولا توجد أم غير حواء. لما مات زوج حفصة عرض عمر بن الخطاب حفصة ابنته على بلال بن رباح الحبشي. أسامة بن زيد المولى ابن المولى رضي الله عنهما زوج، جاءت امرأة تسمى فاطمة بنت خير مخزومية قرشية هاشمية، قال لها النبي إذا طهرت فأذنيني أخبريني. قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله خطبني أبو جهم وخطبني معاوية. قال أما أبو جهم فرجل لا يضع عصاه عن عاتقه، كناية عن أنه ضرار أو أنه كثير السفر، لا أنصح بأن تتزوجي به. الضرار لا ينصح به لأن الضرب للمرأة دليل على انحطاط هذا الضارب. وأما معاوية فصعلوك لا مال له، وقال لها أنكحي أسامة. الله، أسامة ابن زيد المولى ابن المولى. قالت أسامة، قال أسامة، قالت أسامة، قال أسامة. ماذا تصنع؟ تزوجت أسامة، ولد لها أولاد يحفظون القرآن. الناس غبطوا فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قبل ذلك زينب بن جحش ابنة عمتي تزوجي هذا المولى العبد المعتق. قال زيد، قال زيد، تزوجت به، رضيت، طلقها زيد. بعد ذلك أكرمها الله وكافاها وجازاها بجزاء عظيم. أتدرون ما الجزاء العظيم؟ أن الله جل وعلا زوج زينب رسول الله من دون ولي ولا عم ولا أب ولا أخ. الله تولى عقد نكاحها كرامة لها لأنها رضيت بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جاء هذا الوفد متغطرس متكبر، وعادة الفدادون أهل الإبل ترى فيهم الشموخ والكبرياء، وأهل الغنم متواضعون رحماء. خلق الله جل وعلا الإبل من الشياطين، ومن أكل لحم الجمل لا بد أن يتأثر بخلق الجمل. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم. الدم الغذاء الذي يتغذى به المرء لا بد أن يتأثر منه، لا بد أن يتأثر من طبعه. وقال عليه الصلاة والسلام صلوا في معاطن الغنم ولا لا صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل. الإبل تأتي إلى معاطنها، وربما أنها تجد المرأة يصلي في المعطن فتتلفه تهلكه، لأن الإبل شامخة متكبرة. فالأقرع وعيينة وهؤلاء الوفد جاءوا على النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الحالة يريدون المفاخرة، فأخرجوا من يفاخر. وبعد ذلك أمر النبي حسان ابن ثابت رضي الله تعالى عنه أن يرد عليهم، فرد عليهم وأرذلهم. اعتز حسان بالإسلام وهم اعتزوا بالآباء والأجداد الموتى الذين لا يستطيعون لا نقير ولا فتيل. في هذا المشهد جاء الحسن بن علي وهو صغير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي الحسن وقبله، والأقرع بن حابس ينظر. فقال الأقرع بن حابس لرسول الله صلى الله عليه وسلم أتقبلون صبيانكم الصغار؟ قال نعم. قالوا لكننا والله ما نقبل صبياننا، قلوب غليظة. الجواب من سيد الخلق أرحم الرحماء، وأملكم إن كان الله نزع منكم الرحمة، هل أملك أن أضع الرحمة في قلوبكم والحال أن الله تعالى قد نزع الرحمة من قلوبكم؟ من لا يرحم لا يرحم، الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحم من في يرحمكم من في السماء. فالذي لا يرحم الصغير ولا يعطف عليه، والذي لا يرحم الضعيف ولا يعطف عليه، لا يرحمه الله. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأملك إن كان الله نزع منكم الرحمة، وفي رواية من قلبك الرحمة، يا أقرع يا قاسي القلب. وفي حديث أبي هريرة أن الأقرع بن حابس أبصر النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن، فقال الأقرع بن حابس: إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. أنا لي 10 أولاد ما قبلت ولا واحد من هؤلاء الأولاد. والله غلظة، والله عدم رحمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من لا يرحم لا يرحم، إن من لا يرحم لا يرحم، غليظ القلب شديده، الله جل وعلا لا يرحمه ولا يبالي به. ولذا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا فليس منا. من لم يوقر كبيرنا، الرجل الكبير في السن الذي مضى له من العمر عفيه، لا نرحمه، لا نشفق عليه، لا نوقره، لا نرحمه. الصغير لا نرحمه، لا نشفق عليه. والله البعض غلاظ شداد، نسأل الله العافية والسلامة. يصلي في المسجد وقد اتخذ له سارية، فيا ويل الصبي الصغير إن أراد أن يمر. لا يرده برفق، لا يمد يده ليتنبه الولد الصغير، وإنما يصلي أمام السارية، يصلي وله سترة، بمجرد ما يمر الطفل الصغير يجمع يده ويعطيه على قلبه. ايش قال يا اخي؟ هذا لا يعرف انه لا يجوز المرور بين يدي المصلي. يا اخي ناتي الى كبار في السن والله لا يعلمون حكم الصلاة، لا يعلم ان المصلي عليه ان يضع له سترة، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا صلى احدكم فليتخذ له سترة، يجعل له سترة، سارية، كرسي، يصلي خلف إنسان. هذا إذا لم يكن مأموم، لأن المأموم لا يتخذ له سترة. سترة الإمام سترة لمن خلفه، ولكن إن صليت وحدي فذا منفردا علي أن أتخذ لي سترة، فإذا ما مر إنسان أشير إشارة، أمنعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما روى ذلك أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: صلى في هذا المسجد أبو سعيد واتخذ له سترة. وإذا بشاب من بيت الإمارة أتى من الشام فأراد أن يمر بين يدي أبي سعيد وسترته، فمنعه أبو سعيد. لم يمتنع الشاب من بيت الإمارة، كيف يردني؟ لا بد أنني أمر. عاد ليمر، دفعه أبو سعيد، امتنع، دفعه مرة ثالثة، فسقط الشاب وذهب إلى مروان بن الحكم، ويومها كان أمير المدينة مروان بن الحكم، فسئل أبو سعيد لما فعلت هذا؟ قال أبو سعيد رضي الله عنه: والله ما كنت لأدع شيئا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يمر بين يديه فليمنعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. ولذا قال العلماء: إذا منعت أبى، منعت أبى، منعت دفعت فسقط على الأرض لا دية له. هذا متغطرس يا أخي، حتى على الله وعلى شرع الله. سبب ذلك الجهل، سبب ذلك عدم العلم، سبب ذلك عدم التفقه في دين الله تبارك وتعالى. وإلا فإن من سمع رسول الله يقول يقطع صلاة الرجل المسلم المرأة والحمار والكلب الأسود، وقال الكلب الأسود شيطان. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: لو يعلم المار بين يدي المصلي، يعني وسترته، لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. لو يعلم المار بين يدي المصلي، أنا متخذ لي سترة وصلي إليها، لو يعلم الذي يريد أن يمر أن يقف 40. قيل لأبي هريرة: 40 خريفا؟ قال: لا أقول. 40 يوما؟ قال: لا أقول. أنا سمعت النبي يقول 40، أنا أقول 40. لو وقف 40 يا أخي دقيقة خير له من أن يمر بين يديه، لا أنه عندما منعه مانع لما يمنعني. صليت إلى سترة، فمر مار فأشرت بيدي هكذا، فوقف قليلا ونظر إلي، أكرمني الله ملأت عينه، فقال لي: أنتم إذا جيتم بلادنا نحن نفعل كذا، نفعل بكم كذا. المسألة ما هي قضية بلادنا وبلادكم، المسألة قضية شرع، منهج، شريعة علمناها صاحب هذا القبر، علينا أن نعلمها ونعمل بها. صلوات الله على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من الناس غلاظ القلوب، عاد من العمل، أتى إلى داره، الصبي الصغار يلعبون، يريدنا أن يلعبوا، ليس لهم إلا اللعب. يا ويل الصبيان إن لعبوا أمام داره، إما ما حار، وإما لعنة للأب والجد، وإما شكوى للشرطة، وإما 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 وإما، كل هذا لا ينبغي. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ولا مانع أن الولي، أن الوالد، أن المربي عليه أن يربي أولاده، عليه أن يمنعهم من الأذى، عليهم أن يمنعهم من أن يؤذوا الخلق. ولكن إذا وجد أولاد محلتنا، كلنا في محلة واحدة، هم أولادنا، إذا لعبوا أسقط عليهم ما حار، أخرج وراءهم ألعنهم وألعن آباءهم، ليس بالأمر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.